بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أهلنا على أرض فلسطين، اللهم فك عنهم الحصار وانصرهم ولا تنصر عليهم، وضيق على من ضيق عليهم، أهلك عدوهم وحقق لهم نصرك الذي وعدت. اللهم فرج كرب أهلنا على أرض سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم على أرض حلب، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين على أرض مصر، وعلى أرض ليبيا، وعلى أرض تونس، في بورما وجبال أراكان، في الصومال وفي السودان. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، وردنا إلى كتابك مردا جميلا، ردنا إلى سنة نبيك مردا جميلا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذه الرسالة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان، ومع اللقاء 47. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان، بما يأمركم. مسألة عرضها هرقل ملك الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يدخل الإسلام. سأله عن رسول الله عدة أسئلة، وكان من بينها بما يأمركم، وأجاب أبو سفيان إجابات فيها الصدق، لأن العرب خاصة زعماء العرب وسادة العرب كان الكذب بالنسبة لهم صبة، رغم ما كانوا فيه من جاهلية، لكنهم كانوا يعلمون أن الكذب صبة فكانوا يصدقون. فلما أجاب علم هرقل أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي حق وصدق، وكاد أن يسلم لولا الدنيا ومناصب الدنيا، ولولا بطانة الشر التي تحيط غالبا بمن يتولون الأمور، لأن من يتولى الأمر إما أن تكون له بطانة خير تذكره بالله، وإما أن تكون الثانية، نسأل الله تعالى أن يجعل بطانتنا دائما من بطانة الخير التي تذكرنا عند النسيان وتعيننا عند العمل. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. وأن نصلح ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه وما فيه خير البلاد والعباد، اللهم آمين. فكاد أن يسلم لولا البطانة ولولا الخشية ممن حوله، وقال: لئن كان كما قلت ليملكن ما تحت قدمي هاتين. وقد كان. بما يأمركم، علمنا أن منهج الأنبياء في باب الاعتقاد والأصول العامة منهج واحد، إنه الإسلام الذي يدعو إلى عبادة إله واحد معبود بحق سبحانه جل جلاله. أما الشرائع تختلف من نبي إلى نبي، من رسول إلى رسول. وبدأنا نقف مع بعض النصوص على مائدة القرآن، خاصة على مائدة سورة الأنعام، والتي فيها القيم والأحكام العامة، ومنها قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. وأخذنا نظيرات هذه الآيات من التوراة، كان من بين النصوص على مائدة التوراة النص الذي ذكر تلك القيم والأصول وكيف يتفق المنهج مع جميع الأنبياء. ومررنا خلال النص على صفة الغيرة الثابتة لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله، وهذا دفعنا أن نقف أمام صفة الغيرة، نذكر أدلتها ومفهومها كما يليق لله رب العالمين، ثم بدأنا نقف أمام الثمرات التي يحصلها العبد من إيمانه بالأسماء والصفات. ذكرنا منها تعظيم الله، الخشية، الحب، الرضا، اليقين، التوكل على الله عز وجل، وكان من آخرها معرفة حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا. توقفنا مع كلام القيم للعلامة ابن القيم في باب معرفة حقيقة الدنيا وما يقوم في قلب العبد من مشاهد، ووصلنا إلى مشهد الجنة، وما زلنا إخوتنا نقف على باب الجنة نتعرف على ما فيها من نعيم حتى يكون هذا دافعا للعمل وترغيبا في التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فوالله لا سبيل للوصول إلا بهذا المنهاج. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فليس بالأهواء ولا بالعواطف التي لا تقيد بمنهج الله رب العالمين يصل العبد أبدا. فكل السبل إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطريق محمد معروف، كتاب وسنة بفهم من؟ أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بدأنا نقف أمام الجنة ونقارن بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، فتكلمنا عن ملك الدنيا وعن ملك الجنة، تكلمنا عن نساء الدنيا ونساء الجنة، اتكلمنا عن بعض صور النعيم في الدنيا وصور النعيم في الجنة، اتكلمنا عن أسواق الدنيا وسوق الجنة، وما زلنا إخوتاه في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ما زلنا مع وصف الجنة والمقارنة بين الدنيا وبين الجنة، حتى نعلم أن الدنيا عبارة عن صورة، وأنها ومضات، وأنها صبر ساعة يعقبه راحة الأبد. الدنيا صبر ساعة يعقبه راحة الأبد. تعالوا لنرى أدنى أهل الدنيا وأدنى أهل الجنة. وإن كنا قد قدمنا بهذا في البداية، أدنى أهل الدنيا يا إخوة اليوم يعيش في بؤس وكرب، فقر وضيق، يجوع نعم، يتعرى نعم، لا بيت له يؤويه ولا متاع يكفيه ولا مال يسد حاجته. ده أدنى أهل الدنيا. هناك من لا يجدون لقمة العيش، نحن نأكل ونشرب، هناك من لا يجد الطعام ولا يجد الشراب. فأدنى أهل الدنيا يعيش الكرب، يعيش الضنك، يعيش التعب، ينحني ظهره ليجد لقمة عيشه. طيب أدنى أهل الجنة، له في الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا. أدنى أهل الجنة وليس فيهم دليل. إذا كان آخر من يدخل الجنة له في الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، نقول ملوك الدنيا اللي ملكوا وسادوا، يا الله، ده انت بتسمع عن بعض من استأثروا بالدنيا، تجد يقول لك مثلا عنده مش عارف 200 مليار دولار. 200 مليار دي يتعدوا ازاي دول؟ تقريبا المليار يملى المسجد، صح؟ يمكن، مش عارف شكله ايه ده. 200 مليار ودولار، ده هيعيش قد ايش يصرف ده مثلا يعني؟ ده لو قاعد ياكل فيهم عمره كله مش هيخلص. ده يعتبر في سوق الاموال قليل، ما عندوش حاجه. انت لما تشوف كده يعني اثرياء العالم، ايه 200 مليار دولار يعمل حاجه؟ اتفرج، ما دول مصاريف نثريه عند ولد من مش عارف. لا تتعجب، لا تتعجب. هذا ما اخبر به النبي، ستلقون بعدي اثره. ما هي الاثره يا اخو؟ اثر يعني ايه؟ استئثار بالدنيا، جمع أموالها وكنوزها. ما هو نسأل الله تعالى أن يجنبنا شرها، إذا دخلت القلب أهلكت. والله الدنيا لما تدخل القلب خلاص، فلا يرى الإنسان إلاها، خلاص ما فيش عنده غير الدنيا، فتهلك وتبعد كما قلت لكم سمي المال مالا لأنه يميل بأهله عن منهج الله إلا من رحمهم الله وعصمهم، مال يميل. ولذلك من ضمن العملات دينار، قال العلماء ينقسم قسمين دين ونار، يا إما دين يا إما نار. هي الدنيا كده، يا إما تقودك للدين والعمل الصالح، يا إما عياذا بك اللهم. والتاني اسمه إيه؟ درهم، در من الإدرار كثرة، والهم معروف. فدايما الأموال تدر الهموم وتجلبها. شوف كده صاحب المال شقي بماله. أو والله يا إخوة خاصة بتوع الدنيا، المال يكتر يبدأ يتعلم الحرص، وخايف، خايف لا يتسرق، لا يهلك، لا 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 لا، عايز خزينة محكمة، مش عارف، عايز خزنة بالبصمة، ويا سلام البصمة بتاعته ضاعت، ضاع المال، مشكلة. حياتهم كلها تعب. اوعى تفكر زي ما بنقول لك كده هم دول اللي عايشين، لا ده انت اللي عايش يا طيب، ده انت اللي تيجي تضع جبهتك على التراب كده، انت اللي عايش، انت اللي حياتك طيبة، انت اللي تشعر بالسعادة. اوعى تعتقد ان اصحاب الدنيا سعداء، والله ابدا، بل هم اشد الناس شقاء بدنياهم بدنياهم. فانت اللي سعيد، انت ايه الحكاية؟ رغيف شعير بيكفيك، صح؟ قرصة طعمية حج خالد مية مية وزي العسل، اوه، ولا كمان مع شوية فلافل كده وشوية فلفل لا تقول لي بقى كباب ولا غيره يا عم الحاج، وراضي وسعيد ومبسوط، طبق فول قد كده، يوه، كانت ايدينا بتخبط في بعض، العيلة كلها تقعد على طبق واحد، وسعداء ما تتخيل السعادة في طبق واحد كده. لما سيبنا الطبق الواحد يا لؤي تعبنا، لما بقى كل واحد له طبقه تعبنا. شوف الجماعة اللي راحوا للنبي، نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تأكلون متفرقين. السبب بكل واحد بياكل واحد، طب اجتمعوا على الطعام. فزي ما قلت لك سندوتش خفيف خلاص يملاها، الحمد لله، ورضا وسعادة. إنما التاني بقى مشكلة، أكله مشكلة، شربه مشكلة، صح؟ إنما أنت عادي جدا بتعدي كده وأنت ماشي تيك أواي، سندوتش ب3 يورو زي العسل، مبسوط ولو معكش الثلاثة يورو يكفيك إنك تشم الريحة بس تشبع. صح؟ الحمد لله. إنما غيرك لا، غيرك أكله مشكلة وشربه مشكلة ولبسه مشكلة ونومه مشكلة وشغلانته مشكلة. أنت بتنام مش محتاج حرس يناموا جنبك ولا إيه؟ يا إخوة في ناس ما بيعرفوش يناموا غير بالحرس. أنا بتحرك براحتي، بمشي على رجليا في الشارع وسط الناس، صح؟ كلنا ماشيين مع بعض أهو. في ناس ما تعرفش أبدا، حركته يا إخوة بحساب، ما يقدرش يتحرك خطوة إلا بأوامر. يبقى مين اللي عايش بقى؟ مين اللي سعيد؟ الفقير، الفقير اللي عنده إيمان، اللي عنده رضا وعنده تسليم. انسى الكلام، انسى الدنيا، ملكها زائل. يقول لك فلان البورصة اتضربت، جات له سكتة قلبية، مات. مات عشان الدنيا. تخيل واحد بيموت من أجل الدنيا، المشروع بتاعه اتدمر. سبحان الله. دي آيات يا إخوة وعبر عشان ننتبه. الله يبارك فيكم. بتشوف واحد لابس راكب سيارة، هذه الناس اللي عايشة، لا ده أنت مسكين، اسكت، ما تدري، ما تدري صاحب السيارة ده حاله إيه، فقد إيه، اتمنع عنه إيه، وضع. ربما عنده سيارة فخمة لكن ما عندوش صحة، وأنت عندك صحة. والله ماشي بأدوية معينة بنظام معين، إنما أنت في أي وقت بتتحرك وتروح وتيجي، ربما حرم من نعمة الولد، وأنت عندك 3 4 بيتنططوا فوق دماغك ومجننينك. هو من نفسه بس يقول لك ضفر ولد، يعمل عمليات جراحية ويسافر ويروح ويتجوز ثاني وثالث، ما في ولد خلاص. ويجعل من يشاء عقيما، وانت عندك وزهقان منهم يا خايب. طب شوف كده اللي ما عندوش يقول لك ادوهم لي كلهم وخد اللي انت عايزه. اه والله يا اخي نعمة الولد، اه نعمة منا، يهب منا. يمكن ما عندوش زوجة وانت عندك زوجة، او عنده زوجة مغلباه ومبهدلاه وهتوديه النار. اه والله وانت عندك زوجة راضية وتقية وورعة لابسة حجابها وطيبة وعفيفة ونقية، التانية عايزة فستان سواريه يجيب 1000 يورو، وعايزة كل يوم تعمل حفلة وبارتي عشان أصدقائها الرجالة يجوا يلعبوا معاها في البيت. أمال أنت فاكر إيه؟ وأنت عندك زوجة ما شاء الله عليها صبورة وراضية وقليل فيها وعابدة وتقية ونقية، قاعدة تحفظ ابنك سورة الفاتحة، قاعدة تخولي بالها من البنت وتربيها على العفة، إنما أنت مش واخد بالك، مش واخد بالك إن دي نعمة. الراضية الصابرة دي نعمة، غيرها متمردة يقدر يتكلم معاها؟ ما يقدرش، الكلمة كلمتها. هو اسمه زوج، لكن تعمل اللي هي عايزاه في أي وقت هي عايزاه. زي ما صاحبنا قال لها بقول لك إيه؟ أنا الراجل. قالت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا اللي احدد امتى اغسل المواعين واقدر. راجل يا راجل، انما انت الحمد لله تخش بيتك رجل رجل، تلاقي البيت كله مستعد لاستقبالك. ايه ده؟ اه بتدخل من باب كبار الزوار كمان، وانت داخل تلاقي فرحانين والزوجه فرحانه. ايه ده كله؟ ايوه. التاني بقى دخوله زي خروجه، مش محدش حاسس بيه اصلا، رايق براحته ولا بيسالوا عنه، انما انت اذا غبت ساعه اللي يتصل بيك واللي يطمن عليك، الولد يتصل يا ابي، والبنت والزوجه عامل ايه وحشتني، هتيجي امتى؟ احنا مستنيينك، الاكل على النار، يلا بسرعه. اه هو يا عيني بقى، هو يبقى مين اللي بيعيش بقى؟ اهل الايمان يا اخوه، أهل الطاعة. الزوجة المحتجبة الجميلة العفيفة في البيت دي نعمة عظيمة أوي يا شيخ أحمد، لا يدرك قدرها إلا من يفقدها. هما ليه عاملين حرب على الحجاب كده؟ لأنه عارفين يا إخوة إن المرأة المسلمة دي جنة عفيفة نقية. كنت لسه بحكي للإخوة قصة وأحكيها لكم تاني، يعني وصف حال كده تستفيد منها بعض العبر، لازم تنتبه. دي قصة مالك يا عم الحاج خالد، خليك معايا عشان انت بتحب الكلام عن الملوك. يعني المالك ده أصيب بمرض معين، المرض كان في الأنف، في الأنف بتاعه، الطب حار فيه، انتهى الطب إلى ضرورة بتر الأنف. عنده مرض خطير لو انتشر في الجسم يموت، وده الملك. طب نعمل ايه؟ لازم نبتر الأنف يا جماعة، ما في حل غير كده، خلاص ابتروا الأنف، بطروا له الأنف، يعني قطعوا أنفه. الملك بعد ما فرغ من الجراحة نظر في المرآة لقى نفسه شكله قبيح قوي. دي مشكلة، انت قبل الناس ازاي؟ ده الملك. خلاص أصدر أمر ملك كل من تحته من الوزراء والقادة والجند تبتر أنوفهم، تبطل انوفهم، احنا كلنا زي بعض، هو انا بس من غير انف؟ كله ده ملك سمع وطاعه، اقطع كله، كله قطع. الجماعه دول يصحوا من العمليه ده دي شك وحش قوي، يروح البيت يروح مصدر امر زوجته تقطع انفها، ايام يقطع انوفها، ده قرار وقرار ملكي. طيب كله كله البلد كلها اتقطعت ايش؟ انوفها. طب دول عارفين القصه ان هم كان عندهم انوف، بدأوا يصدر قرار الملك أي طفل يولد تقطع أنفه عشان يطلع ما يعرفش إنه كان له أنف، فيعتاد على إيه؟ العادة دي، يبقى كلنا كده. بالفعل يا إخوة كل طفل يتولد يقطع أنفه. مع مرور الزمن القرية دي كلها بقى من غير إيش؟ أنف. وده اصبح الاصل، الاصل ان انت من غير ايش؟ انف. طيب في يوم من الايام جالهم واحد بقى طبيب انف، دخل القريه دي، كل القريه اجتمعوا يضحكوا عليه ويسخروا، ايه ده، الحق 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 الراجل اللي عنده خرطوم في وشه، ويضحكوا ويهيصوا، والراجل ينظر لهم وهو اللي بيضحك، ايه ده الجماعه دول ده. المهم هم يضحكوا فرحانين، ده احنا شوف حلوين ازاي، ده شوف الراجل ده عامل ازاي، ولو بتاع خرطوم كده على وشه مبدل ويضحكوا عليه. خلصت القصه، وصلت لله. اوصل لكم بقى المعنى. المعنى ايه يا اخوان؟ الف العاده والف المعصيه والف الحرام بيخلي اصحابه يعتقدون ان الحرام هو الحلال وان المنكر هو المعروف، وبالتالي يبقى المعروف اصبح منكر والحق اصبح باطلا، لانهم اعتادوا على ايه؟ هو ده منهج الكفر. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لما الألف العادات أصبح الدين صعب مش هو الحق. ده لما تيجي تكلم الناس بدينك وجايلنا بدين جديد، هو فعلا جديد، لأن كل اللي بيسمعوه ما عندهمش إيه؟ أنف. فبيفكر أبو أنف حاجة غريبة فبيسخر منه. فتيجي المتعرية دي بقى اللي عمالة عارف عالم رايات، امنع الحجاب دي، لان هي عايشة فين؟ في الوحي، عايشة من غير ايه؟ انف. فلما رأيت اللي عندها انف بدأت تسخن منها، فتقول ان العري حضارة وتقدم، والحجاب ايش؟ ايش؟ تخلف. ما هم مش اهل البلد يحكوا على الرجل، الرجل المتخلف ده اللي عنده خرطوم. وصل الدين؟ فهم عايشين في الليلة الحمراء والفساد والقرف والاختلاط والعري والمجون يا ساتر. انما الثانية دي عفيفة نقية طاهرة، ازاي دي؟ دي ليها انف، لازم نقطع لها انفها عشان تبقى زينا. ألم يكن قوم لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. هي دي المشكلة، إن الطهر بقى وحش. ليه؟ لأن الجماعة دول ألفوا إيه؟ المعصية، ألفوا الفجور، فأصبح الفجور هو الحق عندهم. يبقى النقاء إيه؟ لازم يبعد، وحش، تخلف. يبقى الحجاب تخلف، يبقى ده تخلف، يبقى الدين شدة وتشدد. وتيجي تتكلم عن السنة ده دين جديد، لأنه ألف إيه؟ فهمت حاجة؟ احفظ القصة دي يا شيخ. يبقى اللي يعيش حقا يا إخوة أصحاب الإيمان، أصحاب الرضا. فأمر الدنيا لا تنظر لمن هو أعلى منك حتى لا تزداد نعمة ربك، لكن انظر لمن هو أسفل منك، ده في الدنيا. فأمر الدين انظر لمن هو أعلى منك عشان توصل له وتنافسه في الحق. الدنيا فلان عنده فيلا، إيه ده، لا لا لا، ده في فلان يا عيني عايش في عشة صفيحة وأنا عندي دار، صح؟ فما تنظرش اللي عنده الفيلا ده، انظر اللي عنده إيه؟ مش لاقي ياكل، ما عندوش عمل، وهكذا، عشان ما تستريش نعمة ربك عليك. فإذا يا إخوة الدنيا أدناها تعبان قوي، بؤس قوي، إنما الجنة ما فيها دنيا، آخر من يدخل الجنة له في الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا اللي سادوا وملكوا. فهل في مقارنة؟ أبدا أبدا. ستلقون بعدي آخر، ما هو الاستأثار بالدنيا دنيا كلها. طب تعالى شوف حديث النبي، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الكافر بياكل وبيشرب وينعم وبيلبس ويركب، صح؟ الدنيا كلها بما فيها من لا تساوي جناح بعوضة. يبقى بقى الأثرياء دول معهم قد إيه من جناح البعوضة؟ أجر. افهم بقى، افهم. إذا اعمل لنعيم دائم. طيب ده بالنسبة لأدنى أهل الدنيا وأدنى أهل الجنة. ولذلك شوف لبيد ابن ربيعة عندما قال ما قال، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال له عثمان بن مذعور رضي الله عنه وأرضاه: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان: كذبت، فنعيم الجنة لا يزول. يا الله، نعيم الجنة لا يزول. نعيم الدنيا يزول، إنما نعيم الجنة لا. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ضحك، صدقت. أقره الصحابة جيل عثمان ابن مضعون. فلما جاء عند النعيم وقال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. الله أكبر. إذا النتيجة المهمة اللي بنخرج منها يا إخوة في قول الله تعالى في سورة الحديد آية 20، قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، شوف التشبيه الجميل، مطر نزل من السماء، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا بمعنى الزراع، بمعنى الكافر، كفر بمعنى الزارع، لأن الفلاح اللي بيزرع الأرض بيعمل إيه؟ بيحفر، يضع البذرة، يخبيها، يسترها، وده معنى الكفر لغة. الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية. فالآية دي الكفار معناها إيه؟ الفلاحين يعني، مش الكافر اللي هو إيه؟ كفر بالله. يعجب الكفار نباته، يعني ينزل الغيث، الفلاح يستبشر أوي ويفرح بإيش؟ بالمطر، النبات يبدأ يطلع جميل، أخضر وجميل. قال: ثم يهيج فتراه مصفرا. مع الوقت الأخضر يتحول لاصفر، بعد كده اليبس، بعد كده يذبل ويموت. هي الدنيا دي، هي الدنيا دي. لسه الأخ فريدكو بين الدرس بيقول لي: استمعت لك خطبة جميلة جدا بعنوان انتهت قصتك بين الناس. قلت له: والله يا فريد، دي كانت خطيرة. كنت ذاهب للعمرة منذ شهر، وبعدين الحاجز قال في يوم ونص ترانزيت في القاهرة، وبعد كده نسافر على جدة. فوصلنا القاهرة يوم خميس، وعند الجمعة ترانزيت. فوانا في الطائرة وماشي رايحين على القاهرة، أنا معايا الهاتف، في عندي برنامج اسمه الميرو، المراية، مرآة. فبنظر وجدت الشيب قد اعتلى، فعادت بي الذاكرة للماضي. فقلت لنفسي: يا شيخ سيد، ده خطيرة كده، انتهت قصتك بين الناس، هي الدنيا كده. فين ما كنت صغير بتلعب وتروح وتيجي، الآن عليك الشيب، انتبه، القصة بتنتهي. فرحت ماسك القلم وكتبت كده في ورقة صغيرة: انتهت قصتك بين الناس. نزلنا القاهرة، الإخوة كانوا مرتبين أخطب الجمعة في مسجد، فكان ده موضوع الخطبة. كنت بكلم نفسي: انتهت قصتك بين الناس، هي دي القضية يا إخوة. الدنيا إلى زوال، وهتنتهي القصة في الدنيا. الناس اللي بيحبوك قوي 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 لما تموت هينقسموا في حبك وفي الحزن عليك إلى ثلاث أقسام. في جماعة كنا نعرفهم معرفة سطحية، علاقتنا بيهم مش قوي يعني، يوم ما هنموت يقول لك: مسكين الشيخ سيد مات، اللي كان بيجي ده في مسجد كايزر سلاوتر، فاكرينه، سمعنا مره، شفناه مره، مات ومسكين، خلصت، هذه قصتك معاهم، ان ذكروك. القسم الثاني اصحابك وحبايبك الشيخ أحمد أخي، أنتوا إخواني وحبايبي، هيموت الشيخ سالم، هتزعلوا؟ آه لازم نزعل طبعا، هي أسبوع أسبوعين شهر وبعدين كله هيرجع لحياته، صح؟ هنرجع نضحك، ما هي الدنيا مش هتقف على موت الشيخ سيد ولا موت فلان ولا إيه، الدنيا شغالة يا أخي، ما بتقفش. هنزعل شوية، آه ممكن أصحابك يزعلوا أسبوعين ثلاثة شهر، وبعد كده يرجعوا لحياتهم بقى وطبيعتهم، خلصت يعني. طيب في النوع الثالث ده، اللي هم حبايبك أوي، قرايبك، زوجتك، أولادك، الأم، الأب، الناس المحيطين بيك، قرايبك إيه؟ هيزعلوا، أو والله يزعلوا أوي كمان، هتسمع البكاء والصراخ، الحزن الشديد، شهر، شهرين، سنة، وبعد السنة هتنتقل إلى أرشيف الذكريات، قل من يذكرك، فين وفين؟ لما يكون لك أثر يفتكروك بيه، الله يرحمه ده كان بيعمل كذا في مثل الموقف ده، الله يرحمه ده كان بيحب كذا، الله يرحمه ده إن ذكروك بدعوة، إن ذكروك بدعوة، وانتهت قصتك بين الناس. لينا ناس ماتوا كتير صح؟ قل أن نذكرها، ودي حقيقة يا إخوة، هي الدنيا كده. كثير ما يقول الإخوة، من يدعو لأبيه في كل سجدة ولأمه؟ الأب أقرب الإنسان لك والأم، الأب اللي انحنى ظهره عشانك. كم مرة تدعي له وأنت بتصلي؟ طب كم مرة تفتكره أصلاً وأنت بتدعي له، الأب اللي مات من سنين؟ طيب إحنا عايزين نتعلم البر بقى في المسائل دي، ولا إيه؟ بتصلي الصلاة الرباعية فيها 8 سجدات. ما تحرمش الأم والأب من دعوة حتى في سجدة من السجدات، واعتبرها عادة عندك، عادة في كل سجدة، هدعو في كل صلاة سجدة واحدة بس لأبي وأمي، مش هقول لك المفروض كل السجدات، لا يا سيدي بس افتكرهم في سجدة، اللهم اغفر لأمي وأبي كما ربياني صغير، دعوة بسيطة بنص القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ادعي لمشايخك اللي علموك العلم. شوف أحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول: منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت سجدة إلا ودعوت الله لها. يا شوف وفاء الطالب يا إخوة للمعلم، إن علمه العلم. يقول لك ما سجدت سجدة إلا ودعوت للشافعي رضي الله عنه. بر. ادعو لمن تعرفه ممن ماتوا من أصحابك، من جيرانك، ادعي لهم دعوة. والله يا إخوة الدعوة هم يتلهفون لها، هم الآن تحت أطباق الثرى، احنا الآن بنستقبل رمضان، لنا إخوة قرايب أحباب تحت أطباق الثرى ينتظرون منا دعوة أو عمل صالح يصل في صحيفتهم من صدقة، فلا لا تنسى هؤلاء بدعوة صالحة، اسأل ربك أن يرفع عنهم البلاء، وأن يغفر لهم الذلات، وأن يفسح لهم في قبورهم، وأن يدخل عليهم الفرحة والسرور. اللهم إنا نسألك في هذا اللقاء يا رب، لموتى المسلمين ممن ماتوا على التوحيد وعلى المتابعة، شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة، أن تدخل عليهم في هذه الأيام الفرحة والسرور والسعادة والحبوب، وأن ترفع أقدارهم. اللهم أنا وفاء، انتهت قصتك بين الناس يا شيخ أحمد، كلنا ذلك الرجل، القصة هتنتهي. طب اعمل بقى للراحة الأبدية، الدنيا أديك وصفها، شوية مية نزلوا من السماء، النبات أخضر، قعد فترة بسيطة، أصفر، يابس، خلاص انتهى، انتهى النبات خلاص، هي الدنيا كده أيضا. الخطبة موجودة على الموقع، يا ريت تسمعوها، إن أنا كنت بخاطب نفسي وكلكم هذا الرجل اللي قصته هتنتهي بين الناس. هي دي الدنيا نعم، فالدنيا بالنسبة للآخرة كما يضع أحدنا إصبعه في البحر فلينظر بما خرج، حط إصبعك كده السبابة ده في البحر وطلعه، خدنا البحر إيه؟ قطرات، هي الدنيا كده، الآخرة دي بحر والدنيا قطرة ما تساوي شيء، ما تساوي شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. تعال للجنة، هل من مشمر للجنة؟ الله أكبر. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيه الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، أعظم لذة. طيب هل في الجنة نظر لوجه الله؟ في الدنيا الإجابة لا. ما فين النظر لوجه الله الكريم في الجنة؟ الله أكبر. إذن حقيق لمن علم هذا أن يعمل، يعمل من أجل هذه اللذة، أن يتلذذ بالنظر إلى وجه الرب جل جلاله. في الحديث يا إخوة، تعالوا نشوف كده بعض نصوص الجنة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. الحديث متفق على صحته. يا الله، إيه التكريم العجيب ده يا إخوة للصائم، ونحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال رمضان. إيه التكريم العجيب ده؟ لا تعلم لماذا؟ لأن الصيام مدرسة إيمانية تربوية تحصل من خلاله العمود الذي تقوم عليه جميع أسباب النصر على الأعداء، وهو تقوى الله عز وجل. لازم نقف وقفة هنا. النصر على الأعداء أي؟ في عدو باطن وفي عدو ظاهر. النصر على العدوين بتحصيل هذه الثمرة، التقوى. الدليل، كنت في خطبة الجمعة أتكلم عن معركة الشيطان مع بني الإنسان، وده كان الجزء الثاني الجمعة الماضية. الجزء الأول في المعركة ذكرت تأييد الله عز وجل لعبده المؤمن وإمداده بالجنود، لأن أنت في معركة. الدنيا يا إخوة ساعة معركة بينك وبين عدو إبليس، أنت في معركة. من رحمة الله بنا ومن حبه لنا أيدنا بجنود. تعالوا نشوف كده: أيدك بملائكة يحفظونك في نومك وقيامك، في نومك واستيقاظك. الدليل، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. شوف التأييد بقى، جعل لك ملائكة حفظة. طيب دي واحد، من عليك وأنزل إليك خير كتبه، القرآن. شوف التأييد بقى، وتأييد الوحي. وأرسل إليك أعظم رسله محمدا عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين، منهج. ده تأييد يا شيخ القرآن، تأييد بالمنهج، ملائكة منهج. طيب ليس هذا فحسب، أيدك بعقل متدبر، أيدك بمعرفة تشير على هذا العقل، أيدك بإيمان فيه تثبيت وتأييد ونصر، أيدك بيقين فيه كشف للحقائق كأنك تراها. ليس هذا فحسب، أيدك بجند، لأن الله تعالى جعل لواء هذه المعركة لأشرف ما خلق فيك وهو القلب. القلب يحمل لواء المعركة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا هي القلب، فأشرف ما فيك القلب. ولذلك قال، قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحامل لواء المعركة القلب، أيده الله بجند، فجعل البصر جند استطلاع، عينه التي يرى بها العدو من الحبيب جندا. وجعل له الأذن استخبارات تنقل له الأخبار، جهاز كامل له، دي صناعة الجيوش الدنيوية من خلق الإنسان. يقول لك كتيبة استطلاع، ماشي كده، ايه وظيفتها؟ تبصر أماكن الأعداء وتكشف المواطن، الرادارات، أهو البصر. جهاز إشارة وتنصت، لازم نشوف أخبار العدو إيه، نتناقل الأخبار ونوصل عشان نحط الخطة. أهو عندك جهاز استخبارات، جهاز السمع. جعل له اليد عون، الرجل أعوان، سبحان الله، جنود، نعم جنود لهذا القلب. ليس هذا فحسب، بل جعل الله تعالى حملة عرشه يستغفرون للذين آمنوا، يا الله يا الله، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أي أخرى، وقهم السيئات، يستغفرون لك ليل نهار. الإمداد العجيب ده يا إخوان، اعرف قدرك عند ربك. ألم أقل لك كثيرا أيها الموحد منزلتك عند ربك؟ فملائكة يستغفرون لك. بالله عليك، ألا يستحي العبد أن يعصي الرب؟ الملائكة حملة العرش يدعونك يستغفرونك وأنت تعصي. طريق، ليس هذا فحسب، بل جعلك الله من جنده، وجند الله هم الغالبون، وجعلك الله من حزبه، وحزب الله هم المفلحون، بل تولى الله عز وجل الدفاع عنك بنفسه. نتوحد الله، فقال عز من قائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بعد هذا التأييد يا شيخ أحمد، عايزين نعرف المعركة تدار إزاي، كيف ندير المعركة، كيف نجاهد أعداءنا. فبين لنا ربنا جل جلاله، ولكن موضوع اللقاء أمس، كيف ندير هذه المعركة في أربع كلمات راهن من تدبر القرآن. الأمة إذا تدبرت كتاب ربها نصرها الله. أربع كلمات فقط تدار بها المعركة، في آخر آية في سورة آل عمران، هذه السورة اللي اتكلمت عن الغزوات، عن المعارك، عن بدر وعن أحد، كلها دروس وعبر. فيختمها الرب بكيفية النصر، إزاي تحقق النصر، إزاي تجاهد أعداءك، في أربع كلمات. فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربع كلمات، أربع كلمات تنتصر على أعداء الباطن وعلى أعداء الظاهر بالأربع كلمات. إزاي يا عم الشيخ؟ وضح. يا أيها الذين آمنوا، نداء تشريف وتكريم، وهذا الإيمان له مقتضي، بشرفي لازم تفعل كذا وكذا وكذا، بمقتضاه تفعل كذا وكذا، ما دمت مؤمن. نعم، طيب اصبروا، اصبروا، نعم لازم نصبر. قال العلماء: اصبر عن المعصية وعن المخالفة وعن المناهي. الله أكبر. أصبر. نعم، عدوك يزين لك الباطل، طيب يحببه لك، محتاج لصبر حتى لا تقع فيه. أدي أول مرحلة مع العدو، اصبر، اصبر على الابتلاءات، اصبر، الله يبارك فيك، لساعة اصبر ولا تخالف منهج ربك، اصبر ولا تخرج عن هدي نبيك، اصبر اصبر، فإن ربك تولى الدفاع عنك بنفسه ما تحققت المنهج. اصبر اصبر حتى يستريح بر ويصطرح من فاجر، اصبر ولا تخالف المنهج، اصبروا. طيب عشان نحقق الصبر محتاج للمصابرة. يا تيجي الكلمة الثانية وصابروا، يعني صابروا؟ قال العلماء صابروا أي اصبروا على عدو صابر. إيه؟ عدوك صبور، أعد لك، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونكم. عدوك لا ييأس، صابر. أيوة، يبقى أنت محتاج لمصابرة، يعني إيه؟ يعني مقاومة ومدافعة، لازم أقاومه، ما أنا مش هقدر أصبر إلا بالمقاومة، لأن عدوي أصلا صابر. يبقى إذن عدو صابر وأنت تصابر تقاومه، الغلبة لأكثركم صبرا، عشان ترتاح خالص يعني. الغلبة لمين؟ للأكثر صبرا والأطول نفسا. طيب يبقى أنا محتاج لإيش؟ لمقاومة. قال العلماء المقاومة تكون بالطاعة، عشان أقاوم عدوي أقاومه بإيش؟ بالطاعة مش بالمعصية. وذلك في معظم معارك المسلمين كان القادة يقولون كما قال عمر: إنكم تقاتلون عدوكم بالإيمان لا بالعدد ولا بالعدد، فإن عصيتم الله وخالفتم هدي رسوله استويتم في المعصية، عندها تكون الغلبة للأقوى مادة، وهم أقوى ولا شك. ما في معركة إخوة خاضها المسلمون إلا وكانوا أقل عددا وعددا، أليس كذلك؟ بلى. فكانوا ينصروا بالإيمان بالتقوى بالطاعة باتباع المنهج. انتبهوا لهذا جيدا، تدبروا القرآن. يبقى أنا عشان أقاوم أقاوم بالإيمان بالطاعة. فقال العلماء المصابرة يعني مقاومة عدو، مدافعته، لازم تدافع عدوك تقاومه تجاهده، والغلبة للأصبر منكما. طيب عشان تتحقق المقاومة دي إخوة تنتج، لابد من الكلمة الثالثة وهي المرابطة. إيه بقى المرابطة؟ أنت عارف الخدمة، الخدمة العسكرية، يقول لك عنده خدمة. يعني ايه خدمة؟ ماسك السلاح واقف في مكان ما يقدرش يسيبه حتى لا يأتي العدو من هنا. لو نام عنده خدمة ده يضيع المعسكر، صح؟ الثغر يتفتح، العدو يدخل. ايه؟ ايوه. فانا عايز مرابطة. يعني ايه؟ قالوا العلماء يعني غلق لجميع السبور اللي ممكن يدخل منها العدو، ولا يكون هذا إلا بمداومة الطاعة والكثرة من الخير. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. دي المرابطة. يبقى لابد أن ترابط. ترابط عدوك إزاي؟ خلي بالك، أنا عندي صغور كثيرة جدا، منها السمع صغر، لازم أكون عامل عليه مرابطة ما يجيش من عنده العدو. عندي البصر لازم علي مربطه، ما يجيش من عند العدو، عندي يد، عندي بطن، عندي فرج، عندي رجل. ما دي كلها صغور يا اخوه. ان دخل منها العدو ملك القلب، ضاع الانسان. فلا بد من مرابطه، مداومه. ولذا كان من هديه عليه الصلاه والسلام يحب القليل من العمل ما كان ديمة، استمرار على العمل. ما جيش في يوم اجتهد قوي وانام اسبوع ما اعملش، لا كده العدو يدخل من الصغور. لازم تداوم على الطاعه، تداوم على العمل الصالح. من اجل هذا قال: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا. ذكرا ايش؟ ايوه كثيرا. ماشي اذكروا الله خلص، لا ما ينفعش. ما انا ممكن اذكر ساعه خلصت، ما ينفعش. ده لازم الذكر يكون ايش؟ كثير عشان تحفظ. هل نحن نذكر ربنا كثيرا ولا السؤال؟ ليه بتشتكي عدم الحفظ والمشاكل؟ ما فيش. فين الذكر؟ فين العمل؟ فين مثلا الاكثار من قولك لا حول ولا قوة الا بالله؟ تنزل من كل. فين مثلا الاكثار من قولك يا ذا الجلال والاكرام؟ فين مثلا الاكثار من قولك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ فين الاكثار من صلاتك على النبي محمد عليه الصلاه والتسليم؟ انما قال لكش صلوا عليه كده وخلاص ابدا. قال لك: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره، ومن صلى علي عشره صلى الله عليه بها مئه، ومن صلى علي مئه صلى الله عليه بها الفا، او كما قال النبي ترغيب في الاكثار. مش بقعد انا صلى عليه وخلاص، لا لا لا، لن تجد لها ثمره الا ان اكثرت. فين الاكثار من قولك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم؟ لابد ان تكثر من الذكر. فين الاكثار من تذكرك لله في كل موطن انت فيه، سواء كنت في خلوه او في علن؟ ذكر يا اخوه. يبقى لابد منه رابطه وغلق جميع الصغور. ولن يتحقق لك الكلمات الاولى الثلاث الا بالعمود، يا وهو التقوى. واتقوا الله. الله اكبر، تقوى. ايوه، اجعل بينك وبين محارم الله وقايه فلا تقع في المحارم. اجعل بينك وبين ما يغضب الله وقايه فلا تفعل ما يغضبه. اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فلا تفعل ما يقودك إلى العذاب. إذن نفذ الأمر واجتنب النهي تكن تقيا. والثمر دي بنحصلها فين؟ في رمضان. هل علمتم قيمة الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. هو ده النصر. رمضان مدرسة إيمانية حتى تنتصر على عدوك إبليس. لذلك لا تعجب أن يكون للصائمين باب مخصوص في الجنة اسمه الريان. شوف حتى الاسم اشتق من ايه؟ مما عانيت انت منه ايها الصائم، العطش. طيب هناك ري لا ظمأ بعده. اتعب هنا شويه بقى، مشغول ليه بقى برمضان وهنصوم كام ساعه مشغول ليه؟ مشغول ليه؟ صبر ساعه يساوي راحه الابد. فرصه، ده رمضان فرصه. والله يا اخوه كدت ان ابكي ليلا لما بتذكر رمضان. لسه كنا امس، الان رمضان، تكلم الاولاد على الهاتف كانوا معي في رمضان اكنه امبارح بالليل. بقول لهم رمضان خلاص، بنستعد لرمضان. انت مشغول بالوقت بدل ما تقول دي فرصه اجتهد حتى يرى ربي مني خيرا. يرى ما يحب في رمضان لعلكم تتقون. إذن أربع كلمات يا شيخ أحمد فيهم النصر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح شقين يا إخوة: فوز بالمرغوب ونجاة من المرهوب. المطلوب النصر هتنتصر، المطلوب النعيم هتنعم، خايف من الانكسار مش هتنكسر إن كنت موحدا وطبقت الآية، خايف من العذاب مش هتعذب إن اتبعت المنهج، خلصت. لعلكم تفلحون. فمن حقق انتصر، انتصر على عدوه المبين إبليس وعلى أعداء الظاهر أيضا. والنصر على العدو الظاهر يكون إما بالحجة وإما بالسيف، وقد يجتمعان. فنحتاج الصبر، مصابرة، مرابطة، تقوى. فهمت القضية يا شيخ أحمد؟ لذلك يقول ابن القيم: فيأتي ملك الكفرة إبليس وجنده فيجدون القلب جالسا على كرسي عرشه، أمره نافذ في أعوانه ووزرائه، له جند يحيطون به يدافعون عن حوزته وعن مملكته، كل مغلق. أيوة، الملك قاعد ممكن القلب يؤمر، الوزراء ينفذوا، الجند مطيعين واقفين حراسة على الثغور، مش ممكن حد يقترب من المملكة. فعندها يقول إبليس لجنده: يجب أن نخامر على هذا الملك أقرب الأعوان حتى نصل إليه. يا والله يا إخوة، لا يؤتى القلب إلا من قبل خيانة، وده النظام السائد في الدنيا كلها. لا يؤتى الخلي إلا من مأمنه. فانظروا من أقرب الوزراء إلي ومن أحبهم لدي، يقولون إنها النفس. آه يا نفس، النفس، نعم. إذن انظروا إلى مرادها وإلى محبوبها فزينوه لها، عدوها ومنوها، اشغلوها بمحبوبها في نومها ويقظتها. شوف النفس عايزة ايه. شوف بيدخل منين. النفس عايزة الدنيا، زينوها الدنيا. عايزة مال، زينوا المال. ألم تسمعوا كثير من الزوجات من أجل المال خربت البيت، شردت الأطفال، وضيعت الزوج أو المريض. نفس غلبها إبليس، عايزة إيه؟ عايزة تشتري وتشتري وتشتري وتشتري، تروح السوق عايزة تجيب لك السوق كله على البيت، وإنت على قدك مفيش. شوف فلان، شوف فلانة، الزوج يا عيني يحتار ويحار، المشكلات تكتر، يتنكد، طلعني مع السلامة. الأولاد اتشردوا والزوج اتبهدل. إيه السبب؟ نفس أمارة بالسوء شغلها إبليس بالماديات، عايزة وعايزة وعايزة وعايزة. كذلك زوج يشتغل عليه إبليس فيقعه في الحرام والمنكرات والفاحشة فيخرب البيت ويصب الفقر والضنك والكرب، ويضيع زوجة عفيفة تقية، ويضيع أولاد لأنه التفت للحرام. النفس يا إخوة، النفس، الشهوات. علمتم لماذا كان السلف يؤدبون النفس؟ عمر كان يقول: النفس كالدابة، إن ركبتها أطعتك وإن ركبتك أهلكتك. هي نفسك دي، لو أنت ركبت يعني قيدتها للشرع تمشي عدل، لو هي اللي ركبت تموتك تهلكك تبعدك. لما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشتهى في يوم ياكل اكله معينه ابن امير المؤمنين اشترى. وعمر كان شديدا في هذا الباب في باب تأديب النفس، فابن عمر احتاط ألا يراه عمر، عايز ياكل من غير ما عمر يراه. وفجأة قاعد بياكل لقى مين داخل عليه؟ عمر. الله أكبر. قال: ما هذا يا ابن عمر؟ قال: يا أمير المؤمنين اشتهت نفسي فاشتريت. نفسي اشتهت. قال له عمر: أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ وذكره بالآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. يا الله على ضبط النفس يا إخوان. ده مش معناه منع المباح أبدا، ده معناه تقييد النفس، مش كل حاجة تجيبها لها، مش كل ما تراه العين عايز تجيبه. الزوجة تروح السوق فقط، البيت بتاعك مساحته 60 متر عايز تجيب لك 200 متر حاجات، درجة بيوتنا بقت تدخل تمشي لجنبك حضرتك، صح؟ هنا سفرة وهنا نيش وهنا كرسي وهنا مقعد وهنا كنب وهنا سرير، ايه ده في ايه؟ مش لاقيين مكان نتنفس، عايزين واسع، الواد مش عارف يتحرك، البنت مش عارفه تتحرك، يجي لك ضيف مزنوق ليه؟ لانها بتروح تشتري كل حاجه. شهوه، شهوه نفس. وانت عايز تشتري كل حاجه، شهوه نفس. اضبطها بقى، اضبط النفس بقى شويه، اضبط النفس. فيقول لها: شوفوا النفس عايزه ايه؟ ساعدوها ومنوها ثم القوا خطاطي في الشهوات وقودوها. هاتوها بقى، اذا جت عندكم جبناه بالشهوه، جت لكم ادخلوا على ثغورها فاحكموا حراستها. فعليكم بثغر العين وثغر اللسان وثغر الاذن وثغر اليد وصغر الفرج وصغر البطن وصغر الرجل، فإن تمكنتم انتصرتم. خلاص خلاص، تجد العين تنظر للحرام، الأذن لا تسمع إلا الحرام، اللسان لا يتكلم إلا في الحرام، الرجل لا تسعى إلا للحرام، اليد لا تتعامل إلا بالمخالفات. خلاص ضاع الإنسان. مش أنا بقول لك العدو الباطن ابليس والنفس والهوى والدنيا، ما هو دي القضيه، ادي التضرر، كيف الانسان بينحرف وكيف بيبعد عن المنهج عندما لا يتدبر المنهج، لا يفهم القران ولا يفهم هدي النبي العدنان، بيضيع. اذا جاء الصيام مدرسه ايمانيه عشان نتربى على التقوى. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ يا الله، مشمر في حد مستعد يجاهد من أجلها ويتعب هنا ليرتاح هناك؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. الله أكبر، نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قال: يا رسول الله، نحن المشمرون. الله أكبر، شو استجابة الصحابة؟ انت يقول نقول نحن المشمرون كما قالوا، لكن مش كلام، عمل. قالوا نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. الموفق هو الله، قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله، رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه. يا إنها الجنة عباد الله، فماذا أعددنا له؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الله أكبر، الله أكبر. بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. الله أكبر. حديث رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يا الله، تفاضل الأعمال يا إخوة. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يا الله، انت لسه بتلتفت للدنيا، انت لسه مشغول بها. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا الله، أطعم الطعام، أيوه، كرم وجود، أدام الصيام، صيام النوافل إضافة للفريضة، وصلى بالليل والناس نيام بدل الفيسبوك صلاة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه، وقد فصلنا فيه قبل. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا الله، أول زمرة يا إخوة يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، على صورة القمر ليلة البدر. السمانة أمر 14، ليلة 14 اكتمل القمر. قال ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون. يا الله، ولا يمتخطون ولا يبصقون أمشاطهم الذهب. يا الله، يا الله، ومجامرهم الألوة. بخور يا إخوان، أجمل أنواع البخور، مسك خالص، ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. الله أكبر، يعني قريب من 30 متر يا شيخ عمر. عمارة 10 طوابق، برج عشان تتمتع، خلق آخر يأكل الجنة. اللهم إنا نسألك جنتك. وفي رواية: لا اختلاف بينهم ولا تباغض. خلصت الدنيا يا إخوة بالشحناء، بالبغضاء، بالغيبة، بالنميمة، بالحسد، بالحقد، خلصت. الجنة مختلفة تماما. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وفي رواية: وأزواجهم الحور العين. الله أكبر. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما في مرض في الجنة، ما في مرض، ما في ألم ضرس، ولا صداع للرأس، ولا ألم في البطن، ولا تعب في الإخراج، ما في هشاشة عظام، ما في أنيميا، ما في سرطان، ما في إيدز، ما في فشل كلوي، ولا كبد وباء، ما في علل، ما في أدواء. اللهم اشف كل مريض في الدنيا. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ما في موت يا إخوة الجنة، راحة الأبد. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. شباب على طول يا إخوة، شباب على طول، ما في ضعف، ما في انحناء ظهر، ما في شيء. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أختم بهذا الحديث. وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. الله أكبر، يريد أن ينجزكم، فيقولون: ما هو؟ ألم نثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم منه. وفي رواية عند الإمام مسلم أن الله جل جلاله يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.